من سمات القرآن المكي في مستوى التشريع، في مستوى السنة اللي كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في الناحية الاقتصادية، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق كل ما زاد عن حاجته، وآيته يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وفسروا عمليا بأن كل ما زاد عن حاجته الحاضر هو يعتبره ما حقه ينفقه، وده كان مستواه من التوحيد. لكن التشريع للأمة جاء في مستوى آية زكاة المغادير، أن الإنسان يدخر المال يبلغ النصاب يحول عليه الحول، يطلع منه المغادير المعينة، العشرة ونصف العشرة وربع العشرة. فدي بعض النماذج للتفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني، قرآن الأصول وقرآن الفروع. التشريع الجماعي جاء في المدينة، عليه انبنت الشريعة. بعض صور الشريعة دي اقتضى حكم الوقت، طاقت الناس ومغدرتهم في الوقت ده، ولذلك هي تنزل لمستواهم، مش هي مطلوب الدين بالأصالة. ولذلك في الدعوة قلنا جات الدعوة بالسيف، في الاقتصاد جات الزكاة المغادرة اللي هي نظام رأسمالي يملك كل شيء على أن يطلعوا الناس المغادير المعينة بعد النصاب وبعد أن يحول الحول. وعلى الجهاد جات مسائل تانية زي الرك، وجات عدم المساواة بين الناس المؤمنين وغير المؤمنين وبين الرجال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم جعل وصي على المؤمنين وأمر أن يشاوروا ليرشدوا، الرجال جعلوا أوصية على النساء، وأصبحت في التشريع في المدينة المرأة أقل من الرجل، حق لين يتزوج أربعة، الطلاق بيده وشهادة نصفه، كل الصور أجات في التشريع الجماعي في المستوى ده اقتضى حكم الوقت، مش هي أصل الدين. أصل الدين ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك البشارة بعودة الدين جاءت بأنه الإسلام بيعود في مستوى السنة مش في مستوى الشريعة، واتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للقرباء. قالوا من القرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون السنة بعد اندثارها. قال سنتي، ما قال شريعتي، وسنة قلنا عمله في خاصة نفسه. وفي حديث آخر في نفس المعنى قال رحمة الله على خلفائي، قالوا له من خلفائك؟ قال الذين يحيون السنة ويعلمونها عباد الله. ولذلك بعث الإسلام هو بعث سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي عمله في خاصة نفسه، اللي قلنا عنها أنها مستوى أكبر من الشريعة، اللي قلنا عنها أنها وصول القرآن، القرآن المكي. بعث السنة دي نبعث السنة فينا نحن فيها نعيش كدعاة للإسلام، ونبعث في معنى أنه نطلع منا تشريع يستطيع أن يستوعب طاقة الإنسانية المعاصرة ويوجهها. مشاكل الإنسانية المعاصرة حلها يمكن أن يتوجد في مستوى السنة وليس في مستوى الشريعة. ويمكن أن نتحدث بإيجاز عن مشاكل الإنسانية المعاصرة. الإنسانية، إنسانية القرن العشرين، هي وارثة للتجربة البشرية من بداية وجود البشر. جميع التجارب السابقة لنا نحن ورثناها وماشيين لننميها، ولذلك حصل تطور في القرن ده يكاد يكون غفزة. القرن العشرين يختلف اختلاف جذري عن القرون السابقة له. بل الجزء الاخير ده منه بعد سنة 50 ما حصل فيه من تطور يختلف عن بقية التاريخ كله. بصورة مسرح الحياة اتغير. والناس ما اصبحوا مفككين متباعدين زي ما كانوا قبل كده نتيجة للتطور في وسائل المواصلات والاتصال. الارض كلها اصبحت كوكب واحد. الحدث الواحد اللي بيحدث في اي جزء من الارض الناس يسمعوه ويكادوا في نفس الوقت ويتفاعلوا معاه. الناس اصبحوا جيران بالمستوى ده واصبح عليهم ان يتعاملوا ويعيشوا عيشة الجيران وإلا الحياة ما بتستغل. اصبحت في بيئة جديدة وقانون الحياة يقول انه اي حي ما بتوائم مع البيئة بتاعته بنقرض. الناس اللي اصبحوا جيران ديل عليهم ان يعيشوا متسالمين متآخين حياة الجيران. الحاصل غير كده. الحاصل انه الانسانية الليلة اصبحت منقسمة لكتلتين, كتلة شرقية وكتلة غربية, وبيناتهم من الحرب ومن النزاع ما يخليهم دايما مشغولين بالحرب اكتر مما هم مشغولين بالسلام. وعندهم من وسائل الدمار من الاسلحة ما لو استعملت الليلة دي كافية لفناء البشرية. ولذلك اصبحت حاجة انسانية اليوم اساسا للسلام. الناس محتاجين حياة حياة وموت للسلام. ما اصبح السلام طرف ذهني. والناس اصبحوا في مستوى من الشفافية ومن الحساسية ومن الذكاء. كل واحد باحث عن حريته وباحث عن قيمته, باحث عن ان يكون عنده حق. ولذلك اصبحت مسألة الاشتراكية هي الشعار المرفوع في كل جهة عند الناس اللي بيعنوه والناس اللي ما بيعنوه. اصبحت الديمقراطية هي الشعار المرفوع في كل جهة. في تنظيم المجتمع الناس اصبحوا باحثين عن الاشتراكية وعن الديمقراطية وعن العدالة الاجتماعية. النفوس البشرية دي خصوصا عند الشباب وخصوصا في المناطق المتقدمة اصبحت لانها بقت مرهفة وحساسة ولانه الى حد كبير حاجة الجسد الناس اشبعوها. الناس اصبحوا يبحثوا ويفكروا في مصيرهم وفي حياتهم وفي مستقبلهم. ولذلك ظهرت صور من القلق, صور من الحيرة عند الشباب, وجات المظاهر الكثيرة مظاهر الرفض. واصبحت تيار جارف كل يوم ازداد. ولذلك الناس عايزين طمانينة داخلية يعيشوا في سلام مع انفسهم. يذلبوا القلق ويذلبوا الخوف, تتوحد البنية البشرية دي. دي بعض مستويات التحديات المواجهة الاسلام والمواجهة كل فكر. وبعض المشاكل لو كان الاسلام صالح لابد ان يحلها. ونحن عندنا زي ما قلنا حل موجود في الاسلام وما موجود في اي فكر تاني. ولا يستطيع الاسلام ان يرتفع للمستوى ده وان يواجه الفلسفات اللي بتزعم لنفسها انها بتستطيع حل المشاكل دي الا اذا انبعث في مستوى الوصول. في فلسفات طارحة نفسها ولاقية فرصة في التنفيذ. الفلسفة الماركسية اللي اصبحت تشطر العالم, اصبحت عندها كتلة كاملة. وفلسفات اخرى كثيرة. الفلسفات دي لا يستطيع فكر ان يواجهها مواجهة عملية ليقضى عليها ويقدم البديل لها الا الفكر الاسلامي في مستوى ما ندعو له في معنى ما ندعو للاصول. فصلاحية الاسلام جاية من انه يستطيع ان يصد للمشاكل دي ويقدم لها الحلول الناجعة, ويستطيع ان يواجه الفلسفات دي ويكمل قصورها. وده في مستوى السنة في مستوى القرآن المكي. ولذلك نحن دعاة للإسلام بمعنى أننا دعاة للسنة وبمعنى أننا دعاة لتطوير التشريع من الفروع نزلت في المدينة إلى الأصول النزلت في المكة. تطوير التشريع من آيات الجهاد، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى آيات الإسماع، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقول الحق قول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأخوات ذكرنا بعضها. تطوير التشريع من الشورى إلى الديمقراطية الموجودة في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، تطوير التشريع من الوصاية إلى المسؤولية، تطوير التشريع من الزكاة آية الزكاة ذات المغادير، خذ من أموالهم، إلى زكاة النبي صلى الله عليه وسلم درجة نحو زكاة النبي صلى الله عليه وسلم القائمة على آية يسألونك ماذا ينفقون قول العفو. نحن دعاة للإسلام في معنى أننا دعاة لتطوير التشريع من الفروع إلى الأصول لتجي الاشتراكية والديمقراطية في جهاز واحد والعدالة الاجتماعية كنتيجة لهما الاثنين. والاشتراكية هي أصبحت مسألة علمية، هي عدم تمليك وسائل الإنتاج للفرد أو الجماعة القليلة، ده أصبح التعريف العلمي، وده بيه يتم زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع. والاشتراكية أن يكون الناس شركاء في خيرات الأرض. وتشريعنا نحن لا نستطيع أن نقول للناس أنتوا قلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد انفق كل ما زاد عن حاجته، الناس لا يستطيعوا المستوى ده. لكن ممكن نرتفع درجة من آية الزكاة ذات المغادير نحو زكاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنشرع للجماعة في المستوى الاشتراكي من ملك وسائل الانتاج للأفراد والجماعات القليلة. ثم أكثر من كده كل واحد بمجهود الفرد وبتحقيقه للتوحيد يستطيع أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم فينفق ما يستطيعه في اتجاه بعث السنة. فمسألة الجمع بين الاشتراكية والديمقراطية أصبحا حيث الإنسانية اليوم في تنظيم المجتمع، والأديان دائما بتجي لتخاطب الناس من خلال محل مشاكلهم وفي مستواهم. ولذلك الدعوة للإسلام في بعث السنة لابد أن ترتفع للمستوى ده، ولا يمكن الجمع بين الاشتراكية والديمقراطية إلا عن طريق الإسلام في مستوى ما نتحدث عنه. وميزة الإسلام في الناحية دي في إمكانية تحقيقه للجمع بين الاشتراكية والديمقراطية أنه تشريعه بيقع في مستويين والقيمة فيه بتقع في مستويين. مثلا الفلسفة الماركسية فشلت في أن تقدم الاشتراكية، لأنه في الاشتراكية أنت عليك أن تنتج بكل طاقتك ثم تأخذ جزء من إنتاجك، بعدين فائض إنتاجك يأخذوه الناس اللي ما بينتجوا سواء كانوا عجزة او اطفال او عاجزين. التجربة الفلسفة الماركسية لانه ما عندها دافع يخلي الانسان ينتج ثم يستغني عن بعض انتاجه للناس الاخرين فشلت في الامر ده، لانه القيمة عندها قيمة مادية بس. ميزة الاسلام في الناحية دي انه القيمة عنده في مستويين مادية وروحية، الدنيا مطيطة الاخرة. ولذلك بالتربية في المنهاج الناس يستطيعوا أن ينتجوا ثم يستغنوا ويؤثروا بإنتاج الآخرين. والديمقراطية برضو لا يمكن أن تكون الديمقراطية محققة إلا إذا زال حب التسلط من النفوس. إذا كان كل واحد مننا بيحب أن يسلط ويحب أن يسيطر الديمقراطية ما بتجي، مجرد الأجهزة ما بتجي بالديمقراطية. ولذلك الديمقراطية في قمتها كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيها عبد لله لا يستعلي على خلق الله. وكان يقول عن نفسه انما انا عبد اكل كما ياكل العبد. ونهي عليك ماله ان يسيطر على المشركين عبدة الاوثان. فذكر انما انت مذكر لست عليهم مسيطر. ده من الاسباب اللي بترشح الاسلام للجمع بين الديمقراطية والاشتراكية. الاسلام يستطيع ان يجمع بيناتهم بمعنى اخر لانه تشريع بيقع في مستويين. تشريع للجماعة وتشريع للافراد يعبر عنه بتشريع معاملات وتشريع عبادات. والاثنين وجه لشريعة واحدة. كل واحد منهم مكمل للثاني. ولذلك الاسلام يحل التناقض بين الفرد والجماعة. فيه المجتمع وسيلة للفرد مش العكس. وكل فرد في الاسلام هو غاية في ذاته.